أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. لا يزال الكلام متصلا بحول الله تعالى وطوله وفضله حول قضية الاحتساب، وعن أهمية الاحتساب في كل أمور حياتنا. وتكلمنا فيما سلف بفضل الله تبارك وتعالى عن فوائد الاحتساب وعن قيمته في شريعتنا الغراء، وها نحن اليوم نستأنف الحديث حول هذا المعنى، سائلين الله تبارك وتعالى العون والهدى والسداد والرشاد. هناك أمور يحتسبها المسلم في جميع أعماله، في كل أعمالنا نحتسب على الله تعالى هذه النوايا. الأمر الأول نية العبادة، وأنها لله، وأنها امتثال لأمر الله، وهذا أكمل شيء في النية كما ذكر أهل العلم. ففي كل عمل من الأعمال يمكن الإنسان أن يحتسب هذه النية، أنه يقوم بهذا الأمر لله تبارك وتعالى، وأنه يمتثل أمر الله تبارك وتعالى، وأنه يقوم بهذا على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذه نقطة أولى، وهذه نية يجب أن يستحضرها الإنسان في كافة أعماله. ثانيا، أنه يعمل بهذا العمل ليكون من المحسنين، وليبشر يوم القيامة بأجر المحسنين. قال ربنا تبارك وتعالى: وبشر المحسنين. قال أهل العلم: وللمحسن عدد من البشارات. البشارة الأولى محبة الله تعالى، قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومن أحبه الله كان معه في كافة أموره يوفقه ويسدده. ثانيا، زيادة مضاعفة الحسنات. فالإنسان إذا أحسن الله تعالى إليه فقبل عمله، فإن الله تعالى يضاعف له الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، رواه مسلم. هذا حديث هام جدا في البشارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها، كل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إذا استحضر كل أخ منا نية صالحة في عمله، في قوله، في حركاته، في سكناته، فإن الله تعالى يضاعف له الأجور. كذلك مما يحتسبه الإنسان أجر الإحسان في العبادة، إذا هو اجتهد في تجويد عبادته، تحسين عبادته، الإتيان بالعبادة كما أرادها الشارع الحكيم في الوصف والكيفية والأداء، فإن هذا الإنسان إن شاء الله يكون من جملة المحسنين. قال الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال أهل العلم: الزيادة هي النظر إلى وجه الله، فالنظر إلى وجه الله إنما هو نتاج هذا العمل، ترتب على الجد والاجتهاد في العبادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. الحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله. للذين أحسنوا، أي أحسنوا في هذه الحياة، الحسنى وزيادة. كذلك مما يحتسبه الإنسان في حياته وفي أعماله كلها تحصيل ثواب الآخرة. قال تعالى: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. فدل ذلك على أن الإنسان إذا احتسب على الله تعالى أعماله فإن الله تعالى يؤتيه ثواب هذه الأعمال في الآخرة. ومن جملة هذه النوايا التي يحتسبها أيضا نية ما سيجده عند الله تعالى خيرا وأعظم أجرا. فالإنسان إذا احتسب على الله عز وجل ما يقوله وما يفعله فإن الله تبارك وتعالى يعطيه أجرا أعظم. قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. كذلك من جملة ما يحتسبه الإنسان في كافة أعماله السبق يوم القيامة. قال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. السبق إنما يكون على قدر البذل في هذه الدنيا، ومن جملة ما يبذل تحسين النية والاحتساب إلى الله تعالى واحتساب الأعمال حتى يتقبلها الله تبارك وتعالى. هذه بعض النوايا التي يحتسبها الإنسان عموما في كافة أعماله في أي عمل يقوم به الإنسان إلى الله، لا سيما إذا كانت عبادة. هذه النوايا يمكن للإنسان أن يضعها فيزداد أجره إن شاء الله تعالى. هناك بعض التفاصيل التي تنفعك، ومن جملة هذا ماذا يحتسب الإنسان في الدعوة. أخ داعية أو أخ كاتب أو أخ محفظ قرآن أو أخ بيصور أو أخ بيقوم مثلا بإنتاج اسطوانات دعوية إلى غير ذلك، ماذا يحتسب هذا الإنسان وهو يقوم بهذه الأعمال؟ أهل العلم يضعون عددا من النوايا، أرجو أن يحفظها كل أخ يعمل في حقل الدعوة إلى الله. منها مثلا أجر الدلالة على الخير. ياريت كل أخ يكتب هذا أو يسجله. أخواننا اللي بيشتغلوا في هذا المجال أقصد في الدعوة إلى الله يكتبوا هذا ويستحضروه قبل القيام بأي عمل، يعني قبل ما تنسخ اسطوانة حط الأعمال دي وإيه واستحضرها أراها كده وحط دي نية. الأخ اللي بيحفظ قرآن نفس القصة، وهكذا ضع هذه النوايا ليزداد أجرك. أولا تحتسب على الله تعالى أجر الدلالة على الخير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. كل شخص يستفيد من عملك يكون لك إن شاء الله تعالى أجره. ثانيا تحتسب على الله تعالى أجر الدعوة إلى الهدى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من تبعهم، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهكذا يتضاعف الأجر بعدد المستجيبين لهذه الدعوة. تحتسب على الله تعالى ثواب تعليم الناس الخير. تحتسب على الله ثواب تعليم الناس الخير. كل إنسان تعلم خيرا منك فلك أجره. تتحتسب على الله تعالى ثواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فدلت الآية على أن الإنسان إذا احتسب على الله تعالى أنه يأمر بالمعروف بما يستطيع أو ينهى عن المنكر أنه مأجور، يحتسب على الله تعالى ثواب الكلمة الطيبة التي تصل إلى المدعو. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات. كذلك يحتسب على الله أجر هداية الناس، والحرص على هداية الناس مما يميز الصادقين من الدعاة. وهناك رسالة هامة جدا أنصح إخواننا باقتنائها، يقال لها الحرص على هداية الناس، للدكتور فضل إلهي، وكتابات هذا الرجل من أجود الكتابات في هذا الفن. تحتسب على الله أجر هداية الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. كذلك يحتسب الأخ كل عبادة يكون نفعها متعديا، فكل عبادة يكون نفعها متعديا يحتسبها هذا الأخ الداعية. ومعلوم أن الداعية إذا اجتهد فإن نفعه باجتهاده أعم وأفضل، فكان اجتهاده في الدعوة إلى الله تعالى أنفع لأن نفعه أعم. ومن جملة ما يحتسبه الأخ الداعية إلى الله تعالى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يعطيه الله تعالى علما لم يتعلمه. الداعية أو طالب العلم أو المعلم لابد وأن يكون في ازدياد، لأنك لا تستطيع أن تخطب الجمعة في كل مرة إلا وقد حضرت، لا تستطيع أن تقول كلمة إلا وقد ذكرت. أنا أتكلم عن الرجل الذي يحترم جمهوره وعقليات جمهوره. إذن مثل هذا لابد وأنه سيزداد علما. إخواننا حتى الذين يعملون الآن، الذين يعملون في العمل الدعوي في المونتاج إلى غير ذلك، هذا يسمع عايز يعمل مقطع أو يقطع مقطع مثلا، فهو يسمع المحاضرة كلها ثم ذلك إيه يجد مثلا أن هذا المقطع أنفع للمسلمين إلى غير هذا. إذن هو يستفيد ويزداد علما أو يثبت ما عنده من علم. كذلك مما يحتسبه الداعية إلى الله تعالى أنه يقوم بزكاة العلم الشرعي. وزكاة العلوم إنفاقها وتعليمها من لا يحسنها، هذا يقال له زكاة العلم. وهذا هو الأصل، أن كل أخ من الله تعالى عليه بالرسوخ العلمي في فن من الفنون أن ينفع غيره أو أن ينفع إخوانه، وبهذا يصيب أجرين: يصيب الأجر الأول وهو نفع نفسه، ويصيب الأجر الآخر وهو نفع غيره. من جملة ما يحتسبه الداعية إلى الله انشراح الصدر والرضا عن النفس. الدعوة إلى الله تحقق للداعية الصادق هذا الإحساس، انشراح الصدر والرضا عن النفس، وليس هذا هو الرضا الذي يجلب العجب، لا، ولكنه الرضا الذي يجلب للإنسان الطمأنينة، فينطلق هذا الإنسان في حياته إلى الله تبارك وتعالى. من جملة ما يحتسبه الأخ الداعية إلى الله تبارك وتعالى أن يصيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من سمعها. وهذا دل حديث نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، دل ذلك على أن النضارة تصيب وجه هذا الإنسان فيكون صاحب وجه طيب ببركة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. من جملة ما يستحضره الأخ في الدعوة إلى الله تعالى ثواب امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فالداعية إلى الله تبارك وتعالى يحتسب على الله تعالى ثواب كل قول وفعل يبلغها للناس ويعلمها للناس. من جملة هذه النوايا التي يحتسبها الداعية أن تحصل له التزكية من الله عز وجل. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذا الداعية يرفعه الله تعالى وينفعه. ومن جملة هذا أيضا طاعة الله سبحانه، فإن الداعية إذا احتسب على الله تعالى عمله الدعوي فإنه يكون بذلك مطيعا لله عز وجل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. كذلك يحتسب هذا الداعية على الله ثواب حمل هم الدعوة، ثواب حمل هم الدعوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. فأعظم الهموم التي ينتفع بها هذا الداعية أن يكون همه في الآخرة، وأن يكون همه هو إصلاح الناس، فهو مشغول الليل والنهار بكيفية إصلاح الخلق، وهو بهذا مأجور إن شاء الله تعالى إن كان صادقا. ومن جملة هذا، أي من جملة ما يحتسبه الداعية إلى الله، نصرة الإسلام ونصرة المصلحين في كل مكان. إذن لا بد وأن ينصر الإنسان المسلم دينه، وهو بهذا يقوم بهذا الواجب. قال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فدل ذلك على أن الداعية إذا احتسب على الله عز وجل أنه يقوم بواجب نصرة الإسلام، أن الله تبارك وتعالى يؤيده ويعينه وينصره ويسدده. من جملة ما يحتسبه هذا الداعية ثواب قضاء حاجة المسلمين وتفريج الكربة عنهم. فأعظم الكربات الجهل، وقد قال الإمام ابن القيم: الجهل داء قاتل ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فهذه كربة عظمى. فإذا أراد هذا الإنسان أن يحتسب على الله فإنه يحتسب على الله أنه قضى وفرج عن المسلمين الهم والحزن والكربات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إذن يحتسب هذا الإنسان أنه يفرج عن الإنسان، لأن الإنسان إذا ظل جاهلا فإنه يعبد الله على جهل، ومن عبد الله على جهل فكأنما عصاه. فأنت تفرج عنه أعظم هذه الكربات، ألا وهي الجهل بدين الله تبارك وتعالى، وتعينه على نفسه وعلى شيطانه وعلى كل عوائق التي تعوقه عن الوصول إلى الله تبارك وتعالى قدر استطاعتك. كذلك مما يحتسبه هذا الداعية مواجهة الفساد والمفسدين والتصدي لهم، وهذا واجب، واجب الداعية الصادق، واجب المؤمن، واجب أن يتصدى لأهل الظلم للطواغيت في كل زمان ومكان. أما هؤلاء الذين يداهنون الطواغيت على مذهب المتلونين اللي يتجوز أمي أقول له يا عمي. هذا الكلام الذي نسمعه من بعض من ينسبون إلى العلم والعلم منه براء ويشرعنون لهؤلاء، فلا شك أنهم أبعد الناس عن الطريق المستقيم وأبعد الناس عن الحق، وإن تزيوا بزي العلماء. فيحتسب هذا الداعية ثواب مجاهدة هؤلاء الفاسدين المفسدين وما يتبع ذلك من جهد ذهني ونفسي وبدني ومالي، وما قد يتعرض له هذا الداعية من أذى بسبب ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الإمام أحمد في مسنده: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. كذلك مما يحتسبه هذا الداعية لا سيما إذا غلب على قومه الفساد إبراء الذمة أمام الله، فهو يقوم بالواجب ويعذر إلى الله تبارك وتعالى بدعوته. ولا يشترط أن يكون هذا الداعية الذي ينطلق يمنة ويسرة، لا يشترط أن يتبعه كثير، وليس معنى أنه لا يتبعه كثير أنه ليس على الحق، وهذا من الأخطاء الفادحة المنتشرة في أوساط كثير من المتدينين حديثا، أنهم يقيسون قوة العالم والداعية بكثرة أتباعه وشهرته وكثرة التحميل للأشرطة بتاعته على الإنترنت وغير ذلك. بل نقول أن أكثر الدعاة والعلماء الحقيقيين ليس لهم أتباع كثر، وأن كثير من هؤلاء القصصيين القصاص والوعاظ الذين يكثرون الكلام ولا يحفظون إلا القصص ويتكلمون بالعامية غالبا وغير ذلك، هؤلاء في كثير من المواطن يفسدون ولا يصلحون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. فهل نقول أن هؤلاء كانوا فشلة؟ حاشا لله، قاموا بالواجب الذي أوجبه الله عليهم، وهو إبراء الذمة أمام الله بدعوة الناس. كذلك مما يحتسبه هذا الداعية أنه يرجو النجاة يوم الشدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالداعية الصادق ينشط أيام السلامة ليكون له رصيد عند الله عز وجل في وقت الإيه؟ في وقت الشدة. أما هؤلاء المفرطون الذين يفرطون في أوقات السلامة وفي أوقات الشدة، فلا شك أن عندهم مشاكل. يحتسب أيضا هذا الداعية أجر الصبر على مشقة طريق الدعوة وما يلاقيه من جهل العامة وأذى المخالفين، لقول الله تبارك وتعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقد قال أهل العلم: إذا رأيتم الطريق الدعوي مفروشا بالورود والرياحين فاعلموا أن سالكه ليس على الطريق ولا على الجادة. الداعية الذي تفتح له الفضائيات والذي تفتح له المراكز الرسمية غالبا ما يكون هناك إشكالية في دينه، غالبا، لأنه لا يفعل هذا إلا بالمداهنة، وقد يبيع من دينه ويفرط في ثوابت إسلامه من أجل استرضاء الحكام أو من أجل استرضاء أصحاب القنوات الفضائية أو التوجهات السياسية المحلية أو العالمية. أيضا مما يحتسبه الداعية إلى الله تعالى أجر التعاون على البر والتقوى، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مما يحتسبه الداعية إلى الله تعالى أنه يبتغي هداية الله إلى الصراط المستقيم، قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كذلك فإنه يحتسب على الله تعالى بعمله الدعوي سد ثغرة للمسلمين، سد ثغرة للمسلمين. لابد أن يحتسب على الله، كل أحد يحتسب على الله ما يقوم، فلولا الأخ فلان الذي يقوم بمنتجة هذه الاسطوانات قد لا تخرج إلى النور، قد لا يخرج الحق إلى النور. لولا فلان الذي يقوم بتصوير مثل هذه المادة العلمية ما خرجت إلى النور. لولا فلان الذي يعلم الناس ويعطيهم دروسا لم يستفد، ولم يكن هناك ما يعرف بتلاقي الأجيال. إذن لابد وأن يحتسب كل أخ من إخواننا أنه يقوم بسد ثغر الآن من الثغور الدعوي. أيضا مما يحتسبه هذا الأخ أنه يكون قدوة للآخرين، وأنه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه فإن كل من يحيط به من أقاربه وأولاده ورفاقه وإخوانه ينتفعون به بتوجيهاته. ومما يحتسبه هذا الأخ أن يثبت وأن يثبت إخوانه ورفاقه، كما يقولون: أثبت وثبت من حولك. نعم، فأنت بدعوتك إلى الله تعالى واستمراريتك في الدعوة إلى الله عز وجل، الاستمرارية دي إخواني تثبتك أنت، فلا تتزلزل عندما ينزل بالناس الفتن، ثم أنت تثبت إخوانك ورفاقك وأهلك وذويك. حينما تدخل إلى مسجد فتجد أعدادا كبيرة من الناس قد اجتمعت حول أخ من إخواننا الدعاة إلى الله عز وجل، هذا يدفع الداعية إلى الاستمرارية ويدفعهم هم أيضا إلى الاستمرارية. كل هذا يمكن لكل أخ يعمل في حقل الدعوة أن يحتسبه كنوايا، ويمكن أن يضيف، يضيف بقى ما فتح الله تعالى عليه. مثلا يضيف أنه يقوم بالدعوة إلى الله تعالى من باب الجهاد في سبيل الله، لا سيما الآن، الآن بعد تجفيف منابع الدعوة، وبعد تسلط الظالمين على رقاب الدعاء، وبعد فتح المعتقلات والسجون، بدا لنا أن كثيرا من هؤلاء الذين كانوا يسيرون معنا أو يسيرون مع بعض إخواننا قلب، ولا يثبت في الفتنة إلا الراسخ. فالأخ اللي كان ماشي معاكو معاكو عليكو عليكو هذا وقع، أول ما جت الأحداث دي جاب وراء أو انتكس أو يعني أخذ جنب، بينما الراسخ هو الذي يستمر. ففي استمراريته نوع من أنواع الجهاد، جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد شياطين الإنس من حوله، فهو يستمر وعلى ذلك يكتب له أجر الجهاد في سبيل الله إن شاء الله. هناك أمور أخرى يمكن للأخ أن يحتسب نواياها وبالتالي يكثر أجره إن شاء الله تعالى. من جملة ذلك مثلا ماذا يمكن للأخ أن يحتسب في أثناء استخدامه للهاتف النقال، يعني تليفون أو التليفون المحمول، ماذا يمكن للإنسان أن يحتسبه من نوايا عند استخدامه للهاتف؟ أهل العلم يضعون بعض النوايا، من جملة ذلك أنه يحتسب عند استخدامه للهاتف ثواب صلة الرحم. يمكنك في أقل من دقيقة أن تصل رحمك عبر الإيه؟ عبر الهاتف. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. كذلك يمكن للأخ أن يحتسب على الله تعالى ثواب إدخال السرور على من يحادث، يعني أن تقول له كلمة طيبة، كلمة رقيقة عند اتصالك للسؤال عليه والسلام عليه. أيضا من جملة هذا أنك تحصل على ثواب الكلمة الطيبة، يمكنك أن تقول كلمة طيبة لهذا الذي تخاطبه وبالتالي تنال أجرا عظيما. يمكنك أن تحتسب نية العبادة والتقرب لله تعالى عند استخدام الهاتف بما يفيد، أن أنت بتتصل مثلا بفلان لتنفعه في دينه أو دنياه، فإذا احتسبت هذا فلك أجر. أنت طبيب مثلا أو أنت مهندس، فأنت اتصلت مثلا بفلان فقالك ده أنا تعبان، فأنت سمعت السؤال منه واحتسبت إلى الله تعالى، احتسبت على الله قبل الإجابة إن دي إيه؟ زي استشارة لعل الله عز وجل أن يخفف بها عن إيه؟ عن هذا المريض. أيضا من جملة ما يحتسبه هذا الأخ الحفاظ على الوقت، الحفاظ على الوقت باستعمال الهاتف لعمل أكثر، هذا كله يؤجر عليه صاحبه. فالمكالمة الهاتفية التي يجريها الإنسان مع والدته مثلا ممكن يحتسب فيها عدد من الأمور: واحد، بر الوالدين، اثنين، صلة الرحم، ثلاثة، إدخال السرور على مسلمة، أربعة، قضاء حاجتها إذا كانت بها حاجة، خمسة، الكلمة الطيبة، ستة، أجر السلام في بداية ونهاية الاتصال. تخيل هذا كله برنة هاتف على والدتك أو على والدك، تستطيع أن تضع هذه النوايا ففي دقيقة أو دقيقتين تصل إلى أعلى درجات الأجر. أيضا من جملة ما يستطيع الإنسان أن يحتسبه عند استخدام الهاتف أجر قضاء حوائج المسلمين، وكذلك يمكن للأخ أن يحتسب أجر طلب العلم الشرعي عن طريق الهاتف، إنه بيتصل يسأل شيخ في مسألة من المسائل فيضع إيه؟ فيضع هذه النية. ومن جملة ما يحتسب هذا الأخ أيضا ثواب طلب النصيحة من أهلها وبذلها لمن يحتاج إليها من خلال المكالمات الهاتفية، وما في ذلك من ثواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من جملة ما يحتسبه الإنسان عند استخدام الهاتف أنه يساعد زوجه على القرار في البيت إن كان متزوجا، بدل من المرأة تخرج علشان تقابله أو لو في حاجة مثلا محتاجاها فتضطر تخرج بطريق التليفون دون، ممكن يقضى الأمر وبالتالي يساعد امرأته على القرار في البيت. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. من جملة ما يحتسبه الإنسان عند استخدام هاتفه ثواب الدلالة على الخير، أنه يأخذ الهاتف فيدل الناس على الخير، يتصل بفلان: كيف حالك، أخبارك إيه، فلان مثلا لسه في بداية الطريق بيتصل يسأل عليه وأحواله إيه، يعينه على الخير، يجتهد أن يكون عونا له لا أن تكون شياطين الإنس والجن عونا له، وهكذا. من جملة ما يحتسبه الأخ عند استخدام هاتفه أنه يستخدم هاتفه للإصلاح بين الناس ولقضاء العمل المباح. هذه كلها نوايا يمكن للأخ قبل أن يتكلم في التليفون أنه إيه؟ أنه يضعها. طب لو أنا حطيت النوايا دي، يعني بعض الناس اللي قاعدة قدامي كده ما بتكتبش أو ما بتسجلش، هؤلاء مثلا هيخسروا. ليه؟ لأنه لو كتب الكلام ده أو يعني سطره وجه حطه قبل ما يفتح التليفون الصبح، حط النوايا دي وفتح التليفون فجاوب على او اتصل او حد رد عليه 20-30 مكالمة وحطت النوايا دي، كل هذه المكالمات اذا خلت من محرم ان شاء الله تعالى تكون في موازين حسناتي بشكل متضاعف. وصلت؟ هذا الدرس من اهم الدروس لانه درس للاذكياء فقط، لانه يساعد عليه زيادة عداد الحسنات. ماذا يحتسب الأخ المصلح بين الناس؟ في بلادنا تكثر الشكاية من كثرة المنازعات والمشاجرات، ماذا يحتسب الأخ في الإصلاح بين الناس؟ أولا يحتسب على الله تعالى أجر هذه العبادة. ربنا تبارك وتعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وكذلك قال تعالى: إنا لا نضيع أجر المصلحين، فدلت الآية على أن المصلح المجتهد في الإصلاح أن الله تعالى يعطيه أجرا عظيما. من جملة ما يحتسبه الأخ المصلح بين الناس أن يرحمه الله. قال ربنا تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالإصلاح بين المتنازعين سبب من أسباب رحمتك في الدنيا والآخرة. كذلك من جملة ما يحتسبه الأخ في الإصلاح بين الناس يحتسب أجر دفع الضرر والأذى عن المسلمين، لأن بقاء الخصومة بين أبناء الإسلام هذا سبب في زوال الخيرية عنهم في الدنيا وسبب من أسباب دخولهم النار في الآخرة. كذلك مما يحتسبه الأخ المصلح بين الناس أن يحصل على درجة هي أفضل من درجة نافلة الصيام والصدقة والصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من الصدقة والصيام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. كذلك يحتسب هذا الأخ في إصلاحه بين الناس أن يؤجر أجرا عظيما، ويرخص له في هذا الكذب، إذ النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص في الكذب إلا في ثلاثة: في الحرب، والإصلاح بين الناس، والحديث الرجل وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، فهذا كله مما يجوز. أيضا يمكن للأخ أن يحتسب على الله تبارك وتعالى أجر عبادات سهلة يقوم بها المسلم العادي في يومه، من ذلك مثلا ترديد دعاء الخلاء، وهو داخل إلى الخلاء أو هو خارج منه يحتسب على الله عز وجل أجر ترديد الدعاء. فقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند دخول الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث. وأيضا أجر ترديد الدعاء في كل مرة يخرج فيها من بيت الخلاء، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله حين كان يخرج يقول: غفرانك. كذلك يحتسب على الله عز وجل عند تنعله ودخوله للخلاء أن يدخل باليسرى، وعند خروجه أن يخرج باليمنى، وتلك سنة. بل ويمكنك أن تحصل على الأجر حتى وأنت خارج الأمن المسجد الآن، حينما تضع نعلك على الأرض أن تلبس اليمنى ابتداء ثم اليسرى. هذا مما يفرط فيه الناس ولا ينتبهون له، ولو أنهم احتسبوا على الله تعالى فعلهم وصنيعهم واقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم لأجروا حتى في أثناء لبس الإيه؟ النعل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمين أولهما تنعل وآخرها تنزع، لتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع. كذلك أجر المداومة على الأذكار الواردة والأفعال المسنونة في أوقاتها ومواضعها، فإن ذلك كله يقربك من الله عز وجل. هذه عبادات سهلة، سهلة جدا، يمكن الأخ أن يقوم بها فيحصل أجرا عظيما في يومه وهو لا يدري. من جملة ما يحتسبه هذا الأخ الستر على المسلمين. ماذا تحتسب في الستر على المسلمين؟ لا سيما الآن في وقت يحب الناس فيه الفضائح، ويحب الناس فيه إشاعة المستور، ماذا تحتسب على الله عز وجل؟ تحتسب على الله تعالى وأنت تستر على المسلمين والمسلمات أن يسترك الله تعالى في أعظم يوم سيمر عليك منذ ولدتك أمك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. ثانيا، تحتسب على الله تعالى عند الستر على المسلمين والمسلمات أن تعرض نفسك لرحمة الله. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالإنسان الذي يستر على الناس الله تبارك وتعالى يرحمه. ومما يحتسبه الأخ على الله عز وجل في هذا الباب أيضا أن يحقق الإيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. ومن جملة ما يحتسبه الأخ عند الله عز وجل أنه يحتسب أنه يحسن إسلامه بالستر على الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومن جملة ما يحتسبه صاحبنا في الستر على المسلمين أنه يرجو من الله عز وجل ثواب ترك الغيبة لوجه الله تعالى. فالإنسان الذي يقع في أعراض المسلمين لا شك أنه مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر، ألا وهي كبيرة الغيبة. وكبيرة الغيبة لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة، على الراجح من أقوال أهل العلم، فهي كبيرة كبيرة أعاذنا الله وإياكم منها. ومن جملة ما يحتسبه المسلم في الستر على المسلمين والمسلمات أن يحبه الله، لأن الله يحب الستر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر. ومن جملة ما يحبه أو ما يحتسبه المسلم من عبادة الستر على المسلمين والمسلمات أن يحافظ على المجتمع المسلم من انتشار الرذيلة. كلما هتك الإنسان ستر المسلمين والمسلمات كلما ساعد في تفشي ظاهرة الانحراف وفي إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. من جملة ما يحتسبه الإنسان في هذه الدنيا الصبر. نحن الآن في أزمات، أزمات دولية، أزمات محلية واضحة. الأزمات الدولية معروفة، أزمات اقتصادية، أزمات سياسية، أزمات اجتماعية تنعكس على الدول والدويلات. أما عندنا في بلادنا فحدث ولا حرج، فنحن نصدر الأزمات الآن بعد تسلط الظالمين على رقاب المؤمنين، وبعد انتشار كثير من ألوان الفساد في مجتمعنا المسلم، فإننا يجب أن نتعلم كيف نصبر لا سيما في هذه الأيام. فماذا نحتسب على الله عز وجل في مسألة الصبر؟ قالوا: إذا ألم بك هم أو حزن فاحتسب على الله أجر الصابرين، لأن الله تعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كذلك إذا نزل بك هم أو حزن، أو نزل بالمسلمين هم أو حزن، فاحتسب على الله عز وجل الفوز بمعيته، إذ الله تعالى يقول: واصبروا إن الله مع الصابرين. كذلك إذا نزل بك هم أو حزن فاحتسب على الله تعالى أن يحبك الله. قال الله تعالى: والله يحب الصابرين. كذلك إذا نزل بك هم أو حزن فاحتسب على الله تعالى أن تكون لك عاقبة الدار. قال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. من جملة ما يحتسبه الإنسان إذا أصابه هم أو حزن أن يحتسب على الله تعالى الصبر على مصيبته حتى يجبر الله كسره وينصره على ما أهمه وما أحزنه. قال تعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين. ومن جملة ما ينتفع به الإنسان في هذا أيضا أن الصابر من المفلحين الناجين إن شاء الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. كذلك فإن الصابر ينال صلوات من ربه ورحمة وهداية له. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يشرح صدورنا للخير، وأن يعيننا على البر، ونسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم للحق والهدى. اللهم آمين. وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.